الفاظ وهذه من المخلوق، فجعلوه بعضه مخلوقا وبعضه غير مخلوق، صار مشكل. وأما الجهمية فهم أحسن في الكفر والضلال وأصرح، حيث قالوا كله حروف ومعاني كله مخلوق. أما أنه يقال المعنى ما هو مخلوق والألفاظ مخلوقة هذا تناقض. فالجهمية أصرح في الكفر في مذهبهم من وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين هذا وهذا، وهذا ما هو ممكن الخلط. نعم.
وقوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يقتصران، سمع الامير كلامه منه واداه الى المختار الانسان.
هذا هو الحق، سمعه الامين وهو جبريل عليه السلام، ان الله وصفه بالامين، نزل به الروح الامين وهو جبريل. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فتكلم الله به لفظا ومعنى، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وحمله من الله وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبيه للأمة. هذا هو القرآن لفظه ومعناه. الكلام كلام الله، والمبلغ بين محمد وبين الله هو جبريل، والمبلغ بين للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن، سنده عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، فالمراد به أن جبريل بلغه، هو قوله قول تبليغ، ما هو قول ابتداء وإنشاء، وإنما هو قول تبليغ. فالقرآن نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. هذا المراد بالرسول هنا محمد. وفي سورة التكوير نسبه الله إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. وفي آيات ثالثة نسبه إلى نفسه، نسبه سبحانه إلى نفسه. فالكلام من الله، ونسبته إلى جبريل أو إلى محمد إنما هي نسبة تبليغ فقط. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. انتبهوا لهذا، يعني بعضهم يلبس بهذه الآيات، يقول الله قال إنه لقول رسول كريم، ثم قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ثم قال في آية ثالثة وإنه لتنزيل رب العالمين، وقال حتى يسمع كلام الله أضافه إلى نفسه. أما الجمع بين هذه الآيات، الجمع واضح ولله الحمد، أن تقول بداية القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأما جبريل ومحمد فإنهم واسطة ومبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فإضافته إلى جبريل إضافة تبليغ، وإضافته إلى محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقة، وأن الله تكلم به، فهو كلام الله جل وعلا. فلا يلتبس عليك الأمر. نعم.
وقوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يستحق الشيطان.
بدايته من الله. نعم.
سمع الأمير سلامه منه وأن جاءه من المرتعب بمثلان.
هذا وجه إضافته إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أنه سمعه من الله وبلغه. نعم. فله الأداء لأن النظم يقتضي هذا ضرورة الشعر. نعم.
فله الأداء كمن أداء لرسوله
وقول الله للسلطان. إضافته إذن إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة ابتداء، هذا هو الفرق. إضافته إلى الله إضافة ابتداء، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء وتبليغ. نعم.
هذا الذي قلنا أنتم
أنه دبر.
فله الأداء من أداء لرسوله،
له الأداء اللي هو جبريل، له الأداء الذي هو الأمين الذي سبق في البيت الذي قبل. نعم.
فله الأداء من أداء لرسوله والقول قول الله للسلطان.
نعم.
هذا الذي قلنا وأنتم أنه عين محارب لا تتوب الثاني.
يقول الفلاسفة لعلماء الكلام هذا الذي نقوله مخالف لهذا، مخالف لما ذكره الله في كتابه من أن القرآن كلامه، وأنتم مثلنا تقولون لا أنه ما هو كلام الله، فلماذا نختلف نحن وإياكم مع أن مذهبنا واحد؟ نعم. يقول الفلاسفة لعلماء الكلام نحن وأنتم متفقون على أنه ليس لله كلام حقيقة، وأن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو كلام المخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الكعبة بيت الله هذه إضافة، إضافة مخلوق إلى خالقه، عبد الله هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، رسول الله هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، كذلك كلام الله عندهم هو إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم.
فعلام الحق فينا بيننا مع الاتفاق ونحن
مصطلحان. يقولون لماذا تعادوننا ونحن وإياكم على اتفاق في المذهب والقول، ما للعداوة بيننا وبينكم معنى؟ نعم.
فإذا أبيكم في المنى فتحيزوا لمقالة التجسيم
بالإدعاء. يقولون يوم تعالوا معنا ولا صيروا مع أئمة التجسيم يعني أهل السنة، أما أنكم تصيرون فريق ثالث فهذا ليس له معنى، ليس له معنى. لماذا تصيرون فريق مستقل وأنتم مثلنا في المذهب؟ ثم قولوا بقول أهل السنة صير ضدنا، ولا تعالوا معنا وخلونا سواء. نعم.
فإذا أبيتم في المذهب
سلموا لأهل السنة، يوم سلموا لنا ولا سلموا لأهل السنة؟ أما أنهم تبقون مذبذبين لستم منا ولستم من أهل السنة، أو بعبارة أخرى لستم منا ولستم من المسلمين، فهذا غير لائق. نعم. نعم. صيروا مع المشبهة والمجسمة يعنون أهل السنة. نعم.
أو لا فلا منا ولا منهم ولا شأننا فتجله وجهان.
أما إذا بقيتم مذبذبين لنتم منا ولا منهم تصيروا منافقين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأنتم إذا ما جيتم مع الفلاسفة ولا مع أهل السنة تكونوا مذبذبين. وهذا شأن المنافق. نعم.
هذا يقول المجسم وخصومه تليه بالتعطيل والكفران.
نعم.
وقاعد
نعم. هذا
يقول المجسم وخصومه تليه بالتعطيل والكفران.
نعم.
هو قاصد هو قاعد هو جاهل هو مفسد سلطان لا أشوان.
يعني أنتم أيها المتكلمون مذبذبين. هو قائم هو قاعد هو إيه؟ هو جاحد. يعني ما يغضب لكم طريقة بل تجمعون بين المتضادات قيام وقعود وجحود وإثبات فهذا تذبذب. خلوكم صريحين مثلنا صرحوا بالجحود والنفي. أما أنكم ما يمسك لكم طريقة فهذا لا يليق بالعقلاء. نعم.
هذا يقول المجسم والرسول تبليه بالتعطيل والقرآن
وقاطم
هو
قاعد
هو
جاهل هو مثبت تلقاه ذا ألوان. نعم. أنتم ذا ألوان. نعم. لأنتم مثبتة ولأنتم نفاة فهذا تلون ونفاق. نعم. هذه تعرية لعلماء الكلام تعرية واضحة. نعم. يعني حين تأولون وحين تنكرون التأويل. فمثلا في الصفات قسمتم الصفات إلى قسمين: قسم أثبتتموه وهو الصفات السبع زعمكم، وقسم نفيتموه وهو بقية الصفات. فأنتم لستم مثبتة ولستم نفاة، وهذا تناقض. إما أن تكونوا نفاة خلص مثل الفلاسفة والباطنية، وإلا أن تكونوا مثبتين خلص مثل أهل السنة والجماعة. أما الجمع بين النقيضين هذا لا يليق. نعم. نعم. هذا عقده الشيخ رحمه الله لرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الصفات على قسمين: قسم يثبت ولا يتأول وهو الصفات السبع، وقسم يؤول وهو باقي الصفات. الشيخ رحمه الله في هذا الباب يقول: ما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتتموه دل عليه دليل فما نفيتموه أيضا دل عليه الدليل، وإن كان ما نفيتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما أثبتتموه. الباب واحد، الباب واحد. إما أن تنفوا الجميع وتكونون مثل المعطلة الخلص من جهمية ومعتزلة، وإما أن تثبتوا الجميع فتكونون مع أهل الحق. أما الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق بعاقل، فضلا عن من يدعي الإسلام. وهذا من العمل ببعض الكتاب والكفر البعض الآخر. يقول للأشعري: فرق بين ما أولته وبين ما أثبت. فرق تفريق ذي برهان، ما هو تفريق تضليل وتخليط على العقول. الناس ما يقبلون منك، الناس عقلاء ما يقبلون منك التناقض. نعم. التفريق عندهم يقولون ان هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم، واما بقيه الصفات فهي تقتضي التجسيم، فلذلك نفيناها. فالجواب: ان كانت الصفات التي نفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم فإن ما أثبتموه أيضا يقتضي التجسيد. لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، فأنتم مجسمة فيما أثبتموه، وأنتم معطلة فيما نفيتموه، فأنتم جمعتم بين التجسيم والتعطيل، وهذا تناقض. نعم.
فيقول ما يرضي إلى التجسيم أرض بالقدر وبالقرآن، فالاستواء مع التكلم هكذا نقول ذلك لا ثلاث يدان.
نعم، ما فيه تجسيم نفيناه، الاستواء والنزول والكلام، لأن هذه لا تكون إلا من أجسام، وما لا يقتضي التشبيه التجسيم والتشبيه أثبتنا، وهو الحياة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر. الجواب أن هذا أيضا يقتضي التجسيم على مذهبكم، لأن هذه الأسماء أو هذه الصفات لا توجد إلا في المخلوقين كما زعمتم، فهي تقتضي التجسيم أيضا، فلماذا أثبتموها؟ وإن قلتم أن هذه تختص بالله وصفات المخلوقين تختص بهم، قلنا وكذلك بقية الصفات، وكذلك بقية الصفات، فصفات الله تختص به، صفات المخلوقين تختص بهم، ولا تشابه بينها. نعم.
هذه أوصاف جسم منتج لا تنبغي للواحد المنان.
يقولون هذه التي نفيناها هذه للأجسام، تليق بالأجسام، والله منزه عن التجسيم. فنقول وكذلك ما أثبتموه هذا موجود في المخلوقين، الإرادة موجودة في المخلوقين، الحياة موجودة في المخلوقين، السمع والبصر موجود في المخلوقين. فإن قالوا إنما هو موجود في المخلوقين لا يشبه صفات الخالق، الحمد لله، هذا هو مذهبنا. نحن نقول إنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل كل له ما يليق به في جميع الصفات، ما هو في سبع فقط، بل في جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، الباب واحد. نعم.
فنقول أنت وقدره أيضا لما يخضي إلى التجسيد والفتان، فوقدته بالسحر والفتان مع نفس الحياة وعيد الأكوان،
العلم والحياة والسمع والبصر هل يثبتونها إلى آخر الصفات السبع، أو بعضهم يصل إلى 14 صفة ينفون الباقي، وهذا من باب التناقض. نعم.
فوقفته بالسمع والبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان، ووقفته بمشيئة مع قدرته على نفسه وهو معاني،
هذا عند الأشاعرة كلام النفس. نعم. لو جميع يقول للأشعري، يقول الشيخ للأشعري، والله لو جمعت جميع شيوخك من أولهم إلى آخرهم اللي علموك هذا المذهب وقلت لهم فرقوا بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، فهذا دليل على البطلان، بطلان التفريق. نعم. الفرق الأول هو يقولون ما يقتضي التجسيم ينفى عن الله، وما لا يقتضي التجسيم يثبت لله، هذا الفرق الأول، اعتمدوا على التجسيم. نعم. الفرق الثاني،
فإذا قال زعيمه في نفسه فوق سوى هذا الذي سريان هذا الصفات
فصل
فإذا قال زعيمه في نفسه فوق سوى هذا الذي سريان هذا الصفات يقول ما دلت على
يقول ان الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، واما بقيه الصفات فدل عليها السمع فقط وهو القران ولم يدل عليها العقل. والجواب عن هذا واضح، ان العقل ان كان يدل على السبع فهو يدل على البقيه، لا فرق بين النوعين. ولو فرضنا إن سلمنا أن العقل دل على السبع ولم يدل على البقية، فالبقية دل عليها الوحي، دل عليها الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، والوحي دليل مقدم على العقل. نعم. هذا كلام. نعم.
فإذا قلنا عن التأويل فجميع التأويل
والإرسال. يقول الشيخ اعجب من هذا التناقض، اعجب من هذا التناقض. العقل إن كان يدل على هذه الصفات التي أثبتتموها فهو يدل أيضا على البقية، إذ الباب واحد. وأيضا لو فرضنا أن العقل ما يدل على البقية فقد دل عليها دليل آخر وهو السمع والوحي، فلماذا تتحكمون في الأدلة، تستعملون بعضها وتجحدون بعضها؟ نعم.
فإذا قلنا عن التأويل فجميع التحقيق والإحسان من اعتراف القول أن معقوله دلت على التبشير من قرآن، فيقال هل في العقل تكذيب أم معقول ينفيه كذا النقصان؟
انفوا هذه الأوصاف التي أثبتتموها، لأن إن كان الذي نفيتموه يقتضي التجسيم فما أثبتتموه أيضا يقتضي التجسيم، فانفوا الجميع. نعم.
إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف
وانتلكوا
منها، قلتم ينفيه
فانفوا هذه الأوصاف وانتلكوا من القرآن، أو قلتم يخفي بإثبات له فتراه منها لغير معاني. وإن قلتم بأن العقل لا ينفي هذه السبع فالعقل أيضا لا ينفي بقية الأسماء والصفات. نعم.
يقول
يقول إذا كان العقل يدل على إثبات ما أثبتتموه فهو أيضا يدل على إثبات ما نفيتموه. فإذا تأمل الإنسان في المخلوقات وتباينها واختلافها فهذا يدل على الإرادة، يدل على الحكمة، يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى، فثبتت الحكمة أيضا بدليل العقل، نظر في المخلوقات واختلافها وتباينها تنوعها يدل على أن خالقها حكيم، كذلك إتقانها وعدم اختلافها وانتظام الخلق وأنه لا يضطرب ولا يتغير نظامه، هذا دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا دليل عقلي. كذلك الإحسان إلى الإحسان إلى أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة هذا يدل على الرحمة والمحبة أنه يحبهم، والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنه يبغضهم، فدل العقل إذن على الغضب ودل على الرضا ودل على الرحمة. نعم.
ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده
أهل الوفاء وتابع القرآن. الإحسان إلى المطيعين يدل على رضاه عنهم ويدل على محبته لهم، ومعاقبة العصاة والمذنبين يدل على بغضه لهم. فدل العقل إذن على بقية الصفات التي نفيتموها. نعم.
مع رغبة ومحبة لعباده أهل الوفاء وشافع القرآن، وإذا فقدت بالكرامة دونها ذات الكلام وفي عهد القرآن. وهو الدليل دلا على غضب وقصد منهما قصد للعصيان.
هذا دليل عقلي، وهم يقولون أن العقل ما دل إلا على سبب فقط. نعم.
والنص جاء بهذه الأوصاف ما بالنسبة للقرآن.
إذا دل عليها العقل ودل عليها القرآن، الحمد لله، دل عليها العقل والسمع. أنتم تقولون ما عليها دليل. نعم.
ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في القرآن.
نعم، نفي الدليل على شيء لا يدل على نفي الدليل المعين على شيء لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. نفي الدليل المعين، إذا قيل أن العقل لا يدل على بقية الصفات هذا نفي دليل معين وهو العقل، لكن لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. الأدلة كثيرة، فنفي واحد منها لا يدل على نفي البقية. نعم.
أفنفيها حال الدليل يكون لمن دون نفي أشياء للعرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء من دون في عقل وفي قرآن.
فأنت إذا قلت مثلا ما جاء زيد، وش دليلك على هذا؟ دليلك تقول اني ما رأيته ولا شفته هو ما جاء، هذا لا يدل على ان زيد ما جاء بالفعل، قد يكون جاء لكن انت ما دريت عنه، دليلك هذا قاصر عليك، في واحد قال انه جاي واثبت مجيئه. فنفي الاستدلال المعين لا يدل على نفي الاستدلال المطلق. نعم. وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء، نفي العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم.
أتبعتنا للإنصاف ويحبه سوى نحن العناد ونقوة الشيطان.
نعم.
وتحيد منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان.
نعم.
فقط في بيان
مخالفة
طريقهم
لطريق
أهل الاستقامة
عقلا ونقلا. الأشاعرة طريقهم يعني طريق الأشاعرة، وركز على الأشاعرة بالذات لأنهم هم الذين لبسوا على الناس أنهم هم أهل السنة، ولا يزالون الآن يقولون أن الأشاعرة هم أهل السنة مع أنهم متناقضون ومضطربون، ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة، وإنما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. فهو ركز عليهم ليبين أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم.
وعلم أن طريقهم عقل الطريق المستقيم لمن له عينان.
نعم.
جعلوا كلام سلوكهم نصا له إحسان موزونا به النصان، وكلام رب العالمين وعبده
من بلاياهم هذه البلية الخطرة، وهي أنهم يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا عقيدتهم عليه تمسكا أعمى، ويقولون هذه أدلة لا تحتمل التأويل، كلام شيوخهم لا يحتمل التأويل، يتمسكون به ويجمدون عليه ويتعصبون له، بينما يسطون على كلام الله وكلام رسوله بالتأويل والتحريف. فهم يعظمون كلام شيوخهم ولا يعظمون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمدوا على إثبات هذه الصفات السبع لأن شيوخهم أثبتوها، ونفوا ما عداها لأن شيوخهم نفوها، ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويعرضوا قول الشيوخ على القرآن والسنة. الواجب هذا، واجب ان اقوال الشيوخ تعرض على الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه اخذنا به، وما خالف الكتاب والسنه تركناه، وان كان من قول افضل الناس ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم عليه الصلاه والسلام، اما غير الرسول فهو عرضه للخطا، عرضه للخطا والصواب. فهم لا، هم جمدوا على اقوال شيوخهم وقواعدهم المنطقيه وجعلوها ادله تفيد اليقين عندهم، واما نصوص القران ونصوص الحديث فهذه لا تفيد اليقين. واذا ارادوا المجامله والتلبيس قالوا تفيد الظن، تفيد الظن ظنيه، ادله ظنيه. سبحان الله، كلام المخلوق يدل على العلم وكلام الخالق يدل على الظن. نعم، هذا كلامهم، ما ظلمناهم، هذا كلامهم موجود في كتبهم، يقولون أدلة ظنية، بينما قواعد المنطق قواعد عقلية يقينية وبراهين عندهم، هذا موجود في كتبهم، وهذا هو الذي سبب ضلالهم وانحرافهم والعياذ بالله. نعم.
تولدت بالليل كالأقنين أو لا تخلت للغير والبركان. نعم. واعلم أن طريق الحق الطريق للمستقيم لمن له عينان جعلوا كلام في لبه النص له احكام موزونا به الأفضان. نعم. فكلام رب العالمين وعقله متشابها متحملا
لمعاني. فهو ظني، لكونه محتمل لعدة معاني دلالته ظنية. أما كلام شيوخهم فهو لا يحتمل، فهو قطعي، فهو قطعي. هذه البلية التي أصيب بها، ولو أنهم عكسوا قالوا كلام الله قطعي كلام الرسول، وأما علوم الناس فإنها ظنية تعرض على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شهد له كلام الله وكلام الرسول فهو حق، وما خالفه فهو مردود وباطل. لو سلكوا هذا المسلك لسلموا. نعم.
فتولدت من ذلك الأصلين أو لا تنهدت للغي والبهتان.
الأصلين وهو أن كلام الشيوخ قطعي وكلام الله ظني، كلام الرسول. هذه الأصلين، الأصل الأول أن كلام الشيوخ قطعي، الأصل الثاني أن نصوص القرآن والسنة ظنية. تولد من هذين الأصلين، صار الأب وأم، تولد منهم أولاد، أولاد سوء ليس لهم نسب، لقطة. نعم.
تولدت من ذلك الأصلين أو لا تنهدت للغي والبهتان.
نعم.
إذ من صفات الله فلا تشبهها مثل الوليد ومثل الأبوان.
تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزنا الذين هم من سفاح لا من نكاح، فكل ما تولد عن أصلي المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذي هو قطعية كلام الشيوخ وظنية كلام الله وكلام الرسول تولد عنهم أولاد زنا، أولاد سفاح. يعني كل ما نتج عن هذين المذهب عن هذين الأصلين الباطلين فإنه من السفاح. نعم.
عرض النصوص على كلام شيوخهم
فكأنها نعم، عرضوا النصوص نصوص الوحي على كلام شيوخهم، فما وافق كلام الشيوخ قالوا هذا حق، وما خالف كلام الشيوخ قالوا هذا ظني محتمل لا يجوز الاستدلال به لأنه ظني. كأن كلام الشيوخ كأنه هو السلطان. نعم.
عرض النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعدل والحفظ مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان.
أي السلطان الذي هو ولي الأمر من صلاحيته العزل والنصر، صلاحيته العزل يعزل الأمراء والقضاة أو ينصر الأمراء والقضاة، هذا من صلاحية ولي الأمر صحيح العزل والنصر. هم جعلوا جعلوا قواعد شيوخهم بمنزلة السلطان الذي يعزل وينصب، فهو عزل القرآن والسنة عن الاستدلال ونصب القواعد العقلية اليقينية عندهم كما ينصب السلطان الولاة، فالعزل والنصب صار لقواعد الشيوخ. نعم. يدفعون ثم يقولون هذه ظنية محتملة، ولا يقولون هذه غير صحيحة ولا ثابتة، يعني ما يقولون باطل، ما يقولون باطل، لكن يعني يتلمسون لهم عذر عن عدم قبولها، ما يقولون كلام الله باطل أو كلام الرسول باطل، لو قالوا هذا قاتلهم الناس، لكن يلتمسون أعذارا تموه على العوام، إما يقولون والله هذه أسانيدها ما هي بالحيل، ولا لو إذا عجزوا عن الأسانيد قالوا ألفاظها محتملة، ولهذا عندهم عبارة قطعي الثبوت يريدون به السنة، لا بد يكون قطعي الثبوت، قطعي الدلالة إذا ثبت ولا لهم حيلة في سنده قالوا هذا ظني الدلالة ما هو قطعي، ولذلك تسمعون دائما كلامهم كتاباتهم قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ما يستدل عندهم إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي عند من؟ عندهم هم اصطلاحهم. نعم. وإلا أهل السنة عندهم أن أدلة الكتاب والسنة والحمد لله قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ما في إشكال. نعم. الدفع بطريقة دبلوماسية على ما قالوا، ما هي مكشوفة، يقولون والله هذا في سنده كذا أو في متنه كذا أو إلى آخر احتمالات. نعم. هذه بعد طريقة ثالثة، إذا عجزوا عن السند وعجزوا عن المتن قالوا هذا ما نعرفه، هذا مفوض لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله، يجعلونه من المتشابه، ولذلك عندهم يقولون أن صفات الله من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فيفوضون معناه إلى الله، وهذه فرقة معروفة المفوضة، ومع الأسف ينسبونها إلى السلف، يقولون أن مذهب السلف التفويض، وكذبوا فيها، كذبوا على السلف. نعم. إما بالتأويل يقولون هذه محتملة عدة معاني، وإما بتفويض إذا عجزوا عن التأويل ويقولون نتركها لقول فلان لأن قول فلان خلافها وهو أعلم، يقولون فلان أعلم، أئمتنا أعلم، فلولا أنهم رأوا أن في هذه الأدلة عدم صلاحية للاستدلال لما تركوها، فهم أعلم منا فيتركون الكتاب والسنة بهذه الفكرة أن شيوخهم أعلم، وشيوخهم لم يستدلوا بهذه الأدلة لأنهم علموا أنها لا تصلح للاستدلال أو فيها شيء، فهم أعلم منهم. نعم. إيه نعم، نص قول الشيخ عندهم نص ما يقبل التأويل، أما النصوص فهي ظواهر تحتمل عدة معاني. نعم. والنص قلنا لكم فيما سبق الفرق بين النص وغير النص، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. والظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن بعضها أظهر من بعض. والمجمل هو الذي يحتمل عدة معاني متساوية، هذا المجمل يسمونه المجمل، ما يحتمل عدة معاني متساوية ليس لبعضها رجحان على الآخر، يعني يسمى المجمل. فإن كان لبعض المعاني رجحان على الآخر فالراجح يسمى الظاهر، الراجح يسمى الظاهر. أما إذا كان الدليل ليس له إلا معنى واحد فهذا يسمى النص. فهم يقولون كلام شيوخنا نص ما يتحمل معاني، أما كلام الله وكلام الرسول فهو إما ظاهر وإما مجمل وإما مفوض. المبين هو المفسر، المبين هو المفسر، كالخاص مع العام والمقيد مع المطلق، هذا المبين. القيد هذا مبين، والتفسير هذا مبين، الناسخ هذا مبين، والمنسوخ هذا مبين، مبين بالفتح. نعم. فيه مبين الكسر وفيه مبين. نعم. اي نعم، هذول مثل العميان مع واحد يقوده، شيخهم هو اللي يقوده وهو يعرف الطريق وهم ما يعرفونه، هذه صورتهم معه. نعم. الله العافية.
طريقهم يعني طريق علماء الكلام لطريق يعني السنة والجماعة، فهو مخالف من وجهين، مخالف من جهة النقل وهو الكتاب والسنة، ومخالف أيضا من جهة العقل. نعم. يعني هذه طريقة أهل الضلال، أنهم يقدمون قول علمائهم على نص الكتاب والسنة، ولا يقبلون نص الكتاب والسنة إلا إذا وافق أقوال شيوخهم، فإن خالف أقوال شيوخهم دفعوه بالإحسان يعني بالتأويل، لا يقولون أنه باطل، لكن يأتون بطريقة خبيثة وهي التأويل الذي يزعمون أنه تفسير وهو تأويل وتحريف، فيظن الجاهل أنهم محسنون في هذا فيخدعون الناس بهذا المذهب، وهم قصدهم عدم الاستدلال بالكتاب والسنة، وإنما الاستدلال بأقوال أئمتهم. ولا شك أن هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما فعل اليهود والنصارى، إلا أن الواجب أن أقوال العلماء ترد إلى الكتاب والسنة، فما كان حقا موافقا للكتاب والسنة يقبل، وما كان مخالفا فإنه يرد، هذا هو الصواب والحق. هم بالعكس يردون الكتاب والسنة إلى أقوال علمائهم، فإن وافقتها قبلوها ورحبوا بها، وإن خالفتها أولوها وحرفوها عن معانيها. هذه طريقة أهل الضلال قديما وحديثا، وأبغض شيء عندهم الذي يستدل بالكتاب والسنة، هذا هو أبغض الناس عندهم. وأما الذي يأخذ أقوال الأحبار والرهبان فهذا هو أخوهم وهو المقدم عندهم، وهذه طريقة ضلال بلا شك. قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الذي يقدم قول العلماء على قول الله ورسوله قد اتخذهم أربابا من دون الله شاء أم أبى. وإن تظاهر بالإسلام وتظاهر باحترام الكتاب والسنة فإن فعله يدل على خبث طويته وفساد نيته، والأمور لا تخفى على أهل البصائر. نعم.
إما أخبرها
ومن يشعر بها أو قال الدفع بالإحسان، ما يقولون أنه باطل لكن يدفعونها بالتأويل. وقوله الدفع بالإحسان هذا أخذه اقتبسه من قوله تعالى عن المنافقين يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يحكمون القوانين وسوالف الباقية والنظم البشرية، وإذا قيل لهم هذا كفر قالوا لا احنا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين العقل والنقل، بزعمهم أن العقل والنقل مختلفان فهم يوفقون بينهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين الوحي وبين آراء الرجال أو بين الوحي وبين القوانين. هذا اعتذار إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وحتى لو فرضنا أنهم أرادوا الإحسان فإن العبرة بالعمل ليست العبرة بالمقاصد والنيات، العبرة بالعمل. إذا كان العمل مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل وإن كانت نية صاحبه حسنة، لا تبرر المقاصد، لا تبرر الباطل. نعم. هذه البراعة من الناظم رحمه الله، هذا اقتباس من قوله تعالى إن أردنا، حكاية عن المنافقين، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم.
إن
موقفهم من النصوص إذا خالفت مذهبهم أحد أمرين، إما التأويل إن استطاعوا إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطيعوا التأويل فوضوا معناها، قالوا هذه ما نعرف معناها، ما يعلم معناها إلا الله، فهي من المتشابه. وأما قول الشيوخ عندهم فهو المقدم والمعمول به، وما خالفه إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه طريقتهم التي لا يزالون عليها إلى الآن، بعضهم يقول نؤول وبعضهم يقول نفوض. ومن كذبهم على السلف أنهم ينسبون التفويض إلى السلف، وكذبوا في ذلك، فإن السلف ليسوا مفوضة، وإنما السلف علموا معنى كلام الله وكلام رسوله وفهموا ذلك فهما جيدا وعملوا به، ليسوا مفوضة. تفويض معناه أن القرآن والسنة مثل الكلام الأعجمي لا فائدة من تعلمه، تعلم كلام أعجمي وانت ما تعرف معناه شو فائدة. فوصفوا كتاب الله الذي جعله تبيانا لكل شيء لأنه مثل الكلام الأعجمي الذي لا يعرف معناه، وهذا أغرب في الضلال وأبعد في التجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واضح المعنى، ويفهم منه كل مسلم، من يعرف العربية يفهم من القرآن على حسب فهمه، حتى العامي يفهم كثيرا من القرآن، يعرف معنى الكفر ويعرف معنى الشرك ويعرف معنى الكذب ويعرف معنى النار ويعرف معنى الجنة ويعرف معنى الصلاة ومعنى الزكاة، فلا يعرفها العوام. وهناك معاني يعرفها الراسخون في العلم، وهي رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة، رد المطلق إلى المقيد والناسخ والمنسوخ. وهذه طريقة الراسخين في العلم لا يستطيعها العوام. العوام يفهمون الأشياء الواضحة مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الكفر، الشرك، النار، الجنة، يعرفون معاني هذه الأشياء. نعم.
إما
في قوله قول الشيوخ نص، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما كتاب السنة فهي ذات معاني تكون من المجمل، تكون من المجمل الذي يحتمل عدة معاني، والمجمل يتوقف فيه حتى يأتي البيان.
والنص فهو بذي عليه دوننا وبحاله ما قيلة العميان.
ويقولون أيضا أن الشيوخ أعلم منا، فلو عرفوا أن هذا النص يدل على كذا وكذا لبينوه لنا، فهم أعلم منا. أما كونهم لم يبينوا هذا دليل على أن هذا ليس له معنى وإنما يفوض، أما نحن فلا نفهم وإنما نقلدهم فقط. فما قالوه قلنا به، وما نفوه نفيناه، وما توقفوا فيه توقفنا فيه. يعني عميان مثل الأعمال اللي يمشي مع المرسل يدله ويقوده، ولا يدري عن الحفر ولا يدري عن مجاهل الطريق، عمى أعمى. فالمقلد أعمى. نعم.
كالحيوانات
التي لها أرسان يقودها صاحبها، فهم مع شيوخهم مثل الحيوانات التي أرسانها بيد أصحابها. هذه صفتهم، نسأل الله العافية. نعم.
فعجب عمياني فصائب أنصار كون المقلد صاحب البرهان.
المقلد.
فعجب عمياني فصائب أنصار كون المقلد صاحب البرهان.
اعجب لتمسكهم بآراء شيوخهم واتباعهم لشيوخهم وإعراضهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يجب أن يقلد ويقتدى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي يجب أن يقلد ويتبع ويطاع على كل حال هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشيوخ فتعرض أقوالهم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان موافقا للرسول فإنه يعتبر من العلماء الراسخين، ومن كان مخالفا للرسول فإنه من علماء الضلال. فالميزان هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هم بالعكس جعلوا الميزان الشيوخ، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل بقوله إذا خالف أقوال الشيوخ. هل بعد هذا الضلال ضلال؟ نعم.
فعروا عن الوحي به لم
يفهموا معناهما عجبا من الحرمان. حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة الخبيثة، وهي أنهم لا طاقة لهم بفهم الكتاب والسنة، وإنما يتبعون الذين يزعمون أنهم يحفظون الكتاب والسنة، فحرموا أنفسهم من العلم. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليدبروا آياته، فالله جل وعلا طلب من عباده أن يتدبروا القرآن، ولم يقصر هذا على طائفة من الناس، بل كل من عنده معرفة بالقرآن ولغته فإنه يتدبر القرآن يفهم على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أما أنه يردد القرآن حروف فقط من أجل أجر التلاوة فقط ولا يتأمل في المعاني، هذه طريقة الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هذه طائفة من اليهود يرددون ألفاظ التوراة ولا يعرفون منها شيئا ويثيرون الأمر إلى غيرهم، ذمهم الله حيث لم يتدبروا كتابه ولم يتفهموا ما فيه. كل مسلم مطلوب منه أن يتدبر بقدر ما أعطاه الله من الفهم، حتى العوام مطلوب منهم أن يتدبروا كتاب الله وأن يخشعوا عند تلاوته وأن يرجو الله عند آيات الرحمة، وأن مطلوب من العوام، فكيف بالعلماء؟ والقرآن أنزله الله تبيانا لكل شيء، ليس هو حروفا أعجمية أو ألفاظ طلاسم لا تعرف، بل هو قرآن بلسان عربي مبين. أفصح اللغات وأوضح اللغات هي لغة القرآن الكريم. نعم.
أو بحروفها تنفذ
إيمانا بلا وحي إلا من واحد الرحمن. عندهم أن أقوال الشيوخ أتم بيان من القرآن، ثم أقسم أن هذا كذب، أقسم الناظم أن هذا هو الكذب، فالعكس هو الصحيح، أن القرآن هو أتم بيان. نعم. لا والواحد. نعم.
أو الشيوخ أتم بيان بلا وحي إلا من واحد الرحمن. النقل نقل صادق والقرب منه في عصمة في غاية التبيان.
هذه نصوص الوحيين الكتاب والسنة. النقل صادق يعني السند ما فيه إشكال ثابت، والمتن واضح التبيان، واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس، فكيف يعادل هذا بأقوال الشيوخ التي هي عرضة للخطأ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، معصوم عن الخطأ، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بدون تردد ولا توقف، لأننا نجزم أن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام لا يقول خطأ أبدا. أما غيره من العلماء مهما بلغت منزلتهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب، ليسوا معصومين. نعم.
النقل نقل صادق والقول
ذي عصمة في غاية النقل نقل صادق، هذا تزكية للسند، والناطق به الناطق بهذا الكلام هو إما الله جل وعلا في القرآن الكريم، وإما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا في غاية التبيان، الله جل وعلا كلامه بين، وكذلك الرسول كلامه بين لذوي البصائر، فكيف يقارن هذا بأقوال الشيوخ؟ نعم. وسوى الوحي إما أن يكون سنده غير صحيح، كثيرا ما ينسب إلى العلماء شيء ما هو صحيح ما ثبت عنه، وإن ثبت عنهم فإنهم ليسوا معصومين عرضة للخطأ، ولا نقول إنها تلغى أقوالهم، ولا نقول لا تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، فهم معنى أن نلغيها نهائيا هذا ما يجوز، نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو اجتهاد خاطئ. نعم.
هل يستوي النقلان يا
أهل اللغة؟ والله لا يتماثل النقلان. هل يستوي النقلان، النقل عن العلماء والنقل عن الله ورسوله؟ ما يستويان يعني أبدا. نعم.
هذا الذي ألغانا وتبيننا بالله نسل أجله حكمان.
هذا الذي سبب العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الضلال أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة ويوصون بذلك، وأهل الضلال على العكس يتبعون أقوال شيوخهم ويحذرون من اتباع الكتاب والسنة، يحذرون من اتباع الكتاب والسنة ويقولون إنها نصوص مجملة أو نصوص تحتمل التأويل وتحتمل عدة معاني، فهي ليست يعني معناها هذا التنقص للكتاب والسنة، هذا هو غاية الضلال. نعم.
هذا الذي أطلعنا وتبيننا إلا لنكون
لأجله خصمان. ما عاديناه من أجل دنيا أو من أجل حسد، وإنما عاديناهم لله سبحانه وتعالى، عداوة لله لأنهم تجنوا على كتاب الله وسنة رسول، فنحن أبغضناهم وعاديناهم من أجل هذا، ولم نبغضهم من أجل طمع الدنيا أو من أجل الحسد أو غير ذلك من الأغراض التي تكون عند الناس. الحين بعض الناس إذا صار بين أهل السنة وبين أهل البدعة عداوة الوليد حاسدينهم، ولا حاسدينهم ولا حاقدين عليهم على حق، هذا كذب. فالعداوة بين أهل السنة وبين خصومهم لأجل الله سبحانه وتعالى، ما هي لأجل الدنيا أو لأجل الحسد. نعم. فرق بين الحزبين، أهل السنة نصروا الكتاب والسنة، نصروا الوحيين، وهؤلاء نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، نصروا الضلالة التي هي اتباع غير الكتاب والسنة. نعم. لا يمكن الجمع بين الضدين، بين مبتدع وسني، لا يمكن هذا، هؤلاء ضدان والضدان لا يجتمعان، هذا تعلم وتخرج على الكتاب والسنة، وهذا تخرج على أقوال الفلاسفة وأقوال الناس، ففرق بين الاثنين لا يلتئمان. وهذا فيه رد على الذين الآن ينادون لأن المسلمين يجتمعون على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، نقول كيف نجتمع؟ ما يمكن نجتمع، نحن ضدان. إذا كانوا يريدون الاجتماع فليتركوا الضلال ويأتوا إلى الحق، نجتمع على الحق، أما أنهم يبقون على خرافاتهم وعلى ضلالهم وعلى شرهم ونقول اجتمعوا، نجتمع على ما اتفقنا عليه، وش اتفقنا عليه؟ ما دام انهم متخالفين في العقيدة فعلى أي شيء اتفقنا؟ الأصل هو العقيدة، وش نجتمع عليه؟ فهذا من التغطية والتضليل للناس، ويقولون المسلمون لابد يتحدون ويصيرون ضد الملاحدة، من هم الملاحدة؟ الإلحاد هو نفسه، هذا الذي ركبه هؤلاء، هذا هو الإلحاد. أما الكفار الأصليون فهؤلاء معروفة عداوتهم ومعروف الكفر، لكن المشكل الذي يتلبس بالإسلام وهو ضد الإسلام، هذا الإنسان وهنا نتصالح معه ما يصلح، لا يمكن الجمع بين الضدين أبدا. نعم. والواجب الجهاد، جهاد العدو القريب قبل العدو البعيد. كيف تجاهد العدو البعيد وعندك عدو قريب من باطن لك وجار لك؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ابدأوا بالأقرب، وإلا لو قاتلنا الكفار وهانوا الباطنين خانونا من الخلف، مثل ما حصل من اليهود والمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وفي كثير من المواقف ينحاز المنافقون إلى الكفار، فلا بد من القضاء على هؤلاء الأعداء القريبين، نتخلص منهم ثم نتجه إلى العدو الخارجي. نعم.
إنا أعطيناها الذين بذلك دانوا من
الآراء والكهتان. ما يمكن أن نجتمع وياهم وهم على ضلال ونتصالح أن وياهم وندمج الضلال مع الحق ونقول كلهم مسلمون، هذا ما يمكن أبدا، لازم الزيف يبين ويفضح ويظهر الحق. من أراد الحق على الرحب والسعة، ومن أراد الباطل فيتبين أمره، يفتضح أمره. هل نغطي الأمور ونقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء إخواننا وهم على كفر وعلى ضلال وعلى؟ لو كانت المسألة خلاف في فروعيات، في مسائل فقهية لها حظ من الاجتهاد ولها حظ من النظر، لا بأس. أما أن يكون الخلاف في أصول الإيمان وأصول العقيدة فهذا ما لا يجتمع عليه اثنان أبدا. نعم. وهم يريدون منا أن نتنازل عن الحق نصير معهم، ولا يريدون هم أنهم يتنازلون عن الباطل ويكونون معنا أبدا. نعم.
إنا عزلناها ولم نعمل بها،
عزلنا كل ما هم عليه من الباطل واكتفينا بالرسول ومحكم القرآن، يعني بالسنة، بالكتاب والسنة. فمن أراد يدخل معنا حياه الله، ومن أراد أن يبقى على ضلاله فإنه عدونا ونحن براء منه. وإن تسمى بالإسلام، الإسلام ينتسب إليه طوائف كافرة مثل الإسماعيلية ومثل القرامطة ومثل الجهمية، طوائف كافرة، القاديانية ينتسب إلى الإسلام وهي كافرة، الصوفية الغلاة ينتسبون إلى الإسلام، بل إلى أهل السنة وهم كما تعلمون من حالتهم مع شيوخهم يتخذونهم أربابا من دون الله ويعبدون القبور عبادة صريحة ما فيها أشكال، وهم ينتسبون إلى الإسلام. هل يمكن أن نتصالح مع هؤلاء؟ نعم.
من لم يكن يكفيه الآن فلا كفى، والله فوق حوائج الأزمان.
نعم. الآن أخذ يدعو عليهم، يقول إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فإنه وجه إليهم هذه الدعوات التي نرجو الله أن يتقبلها منه. نعم.
إن عبدناها ولم نعبد بها يكفي الرسول ومحكم القرآن. من لم يكن يكفيه ذلك لا كفى، والله فوق حوائج الأزمان. من لم يكن يكفيه ذلك لا كفى، والله في طرد ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذاك وما هو رب العرش بالإعجاب والكرمان. من لم يكن يهديه ذلك فلا بدا، والله سبل الحق والإيمان.
سبل.
من لم يكن يهديه ذلك فلا بدا، والله سبل الحق والإيمان. إن السلام مع اتباع
اللهم استجب. هذه دعوات صادقة، نسأل الله أن يستجيب. نعم.
إن السلام مع اتباع وليتما تلك الأراضي مثل الحيوان.
يقول إنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم أئمة كبار ومقلدون وقسم تبع كل ناعق أتباع مقلدون. كلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء مع المقلدين والأتباع، إنما كلامنا مع القادة، كل الكلام الذي سبق مع القادة. إن كانوا يريدون الحق فليأتوا إلى الحق، وإن كانوا يريدون الباطل فليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. الكلام مع القادة الذين تقلدوا من شر هؤلاء، لأن القادة لو اهتدوا لاهتدى أتباعهم. لكن المصيبة إذا كان القادة هم الذين يحرضون الأتباع على الضلال وعلى مخالفة الكتاب والسنة. الآن ما تجد أهل الضلال إلا وعلماءهم يحذرونهم من أهل السنة والجماعة، غاية التحذير، لا تجالسونهم، لا تعلمون عليهم، لا تذهبون إليهم، لا تصدقونهم، لا. هذا معلوم من حالته، إنهم يحذرون أتباعهم من أهل السنة والجماعة. نعم.
إن الكلام مع اتباع والاجتماع تلك الأراضي فتنة الحيوان. أو ذاك هذا الحق بالأنسان، ضيق الوجود وأغلب الحنتان.
نعم.
إن السلام مع الاحتباس والاجتماع تلك الأراضي مثل الحيوان أو كخلاف الخلق كالأسنان في أكل الحدود ورفة الأسنان. الطالبين بما هذا للعلم للكفران والعدوان والبهتان.
الشرذون يحرضون على أهل السنة والجماعة دائما وابدا، يحرضون السلاطين والولاة على أهل السنة والجماعة، وكثيرا من فحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاء. ما الذي أوجب امتحان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة حتى ضرب عليه رحمة الله، حتى ضرب وأهين وعذب إلا بإملاء بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد خبثاء المعتزلة؟ من هو الذي جر التتار على أهل بغداد وعلى المسلمين إلا ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي من أئمة الباطنية؟ من هو الذي شكى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى السلاطين حتى سجنوه ومات في السجن إلا هؤلاء؟ فهم يؤلبون على أهل الحق دائما وأبدا، هذا موقفهم من أهل الحق، ومع هذا يقولون تعالوا تصالحوا معنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. هذه خديعة مكر. نعم.
الطالبين بما هذا العلم للكفران والعدوان والبهتان. الشافعي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن.
ومن هو الذي سب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألف المؤلفات في ذمه وذم دعوته إلا هؤلاء وأذنابه؟ دائما وأبدا في كل زمان هذه طريقته. نعم.
الشافعي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن، جعلوا مسبتهم طعام كتبهم فالله يقطعها من
الأذقان. ولكن من حكمة الله أن الله فضحهم ببقاء كتبهم الآن التي فيها السباب والشتائم لأهل الحق، يعني فضيحة والعياذ بالله، ما بعدها فضيحة. لو أنهم عقلاء أتلفوا هذه الكتب، لكن الله حكيم عليم أبقاها من أجل أن يقف أهل الإنصاف على ما عند هؤلاء من الضغينة والشقد على أهل الحق، وثائق تبين ما عندها. نعم.
إبراهيم
شاهد
وفيهم ذلك وتجاوزا لمراتب كتابه، قلنا حملنا غرض
الشكراني. جعلوا مسبة أهل السنة والجماعة طعاما لهم، مثل ما يأكلون الطعام يأكلون لحوم أهل السنة والجماعة، هذا ديدن. ولو اطلعتم على اعتراض السبكي على هذه النونية وما فيه من الوقائح والوقاحات والسب والشتم، ما عنده إلا اللعن، يلعن ابن القيم ويشتم، ولله الحمد ما أتى ولا بحرف يرد فيه على ابن القيم ردا صحيحا، وإنما شتايم وسباب وتلقيب له بألقاب شنيعة. ثم تبعه حديث الزمان الكوثري فعلق على هذا الكتاب اللي يسميه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، يسمي ابن القيم ابن زفيل، السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، ابن القيم ما هو يسمى ابن زفيل، لكن هذه من الفرية على الإمام ابن القيم. جاء الكوثري وطبع الكتاب وعلق عليه وزادوا شتائم وسباب، الحمد لله أن هذه باقية الآن، وثائق تنادي ب لوقاحتهم وضحالة معلوماتهم، وأن ما عندهم إلا السب والشتم فقط، ما أجابوا عن حرف واحد من هذه النونية بجواب صحيح. نعم.
جعلوا مسبتهم طعاما كلهم فالله يرفعها من الأذقان.
نعم.
إبراهيم عجابا وفيها زاهدا وتجاوزا لمراتب الإنسان.
نعم.
لو كان الآن من وراء كتابه كنا حملنا غاية الشكران، لكنه من قلب كل مخلف عقدة الإيمان والإحسان. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذي كفر الى
الثاني. الان بدا رحمه الله يقارن بين هؤلاء وبين الخوارج، يقارن بين هؤلاء الضلال من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج، لأنهم هم يقولون إنكم أنتم خوارج. المعتزلة وأتباعهم يسمون أهل السنة بالخوارج، فهو يريد أن يبين من هو الأولى بشبه الخوارج، قارن بينهم وبين الخوارج فوجد أن الخوارج أحسن حالا منه، مع ضلال الخوارج هم أحسن حال من هؤلاء، لأن الخوارج يزعمون أنهم يستدلون بنصوص من القرآن لكن ما فهموها، والذي يستدل بنصوص من القرآن هذا أحسن حال من الذي يستدل بقواعد المنطق علم الكلام. فالخوارج يعتمدون على نصوص من القرآن لكن ما فهموها، وهؤلاء يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، فأيهم أحسن حال؟ هذا الذي أراد أن يستدل بالقرآن ولا عرف، أو الذي تعمد ترك القرآن وأعرض عنه؟ لا شك أن الذي يحاول الاستدلال بالقرآن إنه أحسن حال ولو كان ضالا، هو أحسن حال على كل حال، إنه أقرب إلى القرآن. فالخوارج أخذوا نصوص ولا عرفوا تفسيرها، قطعوها عن نظائرها وعن ما يبينها فضلوا بسبب ذلك. وأما أولئك فهم ما التفتوا إلى القرآن أصلا، وإنما عمدتهم قواعد المنطق وعلم الكلام وتخضيع القرآن لهذه القواعد، إذن هم أغرق في الضلال من الخوارج. أيضا الخوارج أبعد الناس عن الكذب، الخوارج يعتبرون الكذب أنه كفر، لأن الكذب كبيرة، هم كفرون بالكبائر، فهو الخوارج من أبعد الناس عن الكذب. وأما هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب، ما عندهم إلا الكذب والافتراء، فأيهما أحسن حالا، خوارج ولا هؤلاء؟ الناحية الثالثة أن أهل الخوارج كفروا أهل الكبائر وهم فساق، أهل الكبائر فساق، هم ما اكتفوا بتفسيقهم بل حكموا عليهم بالكفر، وهذا لا شك غلو، هذا لا شك أنه غلو وضلال. لكن هؤلاء من كفروا؟ كفروا أهل السنة، كفروا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد، فأيهما أحسن، الذي كفر الفاسق أو الذي كفر المستقيم العالم العامل بكتاب الله وسنة نبيه؟ إذن يتبين من هذا أن الخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء، فتنبهوا لذلك، تنبهوا لهذه الوجوه. الخوارج اعتمدوا على الكتاب لكنهم ما أحسن، وهؤلاء اعتمدوا على قواعد المنطق وعلم الكلام. الخوارج كفروا الفسقة من أهل الإيمان، أخطأوا في ذلك بلا شك، وأولئك كفروا أحسن الناس عقيدة ودينا، وهم علماء الأمة وقادة السلف الصالح. الخوارج يكرهون الكذب بل يكفرون الكاذب، لأن الكذب عندهم كبيرة، ومرتكب الكبيرة يكفر عندهم، وهذا لا شك ضلال، لكن أولئك الكذب هو بضاعتهم، كل ما عندهم من العلم إلا الكذب والافتراء على أهل الحق. فالخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء. نعم.
من لي بشبه خوارج قد
الفاظ، وهذه من المخلوق، فجعلوه بعضه مخلوقا وبعضه غير مخلوق، صار مشكل. وأما الجهمية فهم أحسن في الكفر والضلال وأصرح، حيث قالوا كله حروفه ومعاني كله مخلوق، أما أنه يقال معناه ما هو مخلوق وألفاظه مخلوقة هذا تناقض. فالجهمية أصرح في الكفر في مذهبهم من وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين هذا وهذا، وهذا ما هو ممكن الخلط. نعم.
وقوله وكلامه منه بدأ ومعنى ليس يقتل إحرامه. سمع الأمير كلامه منه وأداه إلى المحتاج الإنسان.
هذا هو الحق، سمعه الأمين وهو جبريل عليه السلام، أن الله وصفه بالأمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فتكلم الله به لفظا ومعنى، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وحمله من الله وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبيه للأمة. هذا هو القرآن لفظه ومعناه. الكلام كلام الله، والمبلغ بين محمد وبين الله هو جبريل، والمبلغ بين للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن، سنده عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، فالمراد به أن جبريل بلغه، هو قوله قول تبليغ، ما هو قول ابتداء وإنشاء، وإنما هو قول تبليغ. فالقرآن نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. هذا المراد بالرسول هنا محمد. وفي سورة التكوير، في سورة التكوير نسبه الله إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. وفي آيات ثالثة نسبه إلى نفسه، نسبه سبحانه إلى نفسه. فالكلام من الله، ونسبته إلى جبريل أو إلى محمد إنما هي نسبة تبليغ فقط. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. انتبهوا لهذا، يعني بعضهم يلبس بهذه الآيات، يقول الله قال إنه لقول رسول كريم، ثم قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ثم قال في آية ثالثة وإنه لتنزيل رب العالمين، وقال حتى يسمع كلام الله أضافه إلى نفسه. أما الجمع بين هذه الآيات، الجمع واضح ولله الحمد، أن تقول بداية القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأما جبريل ومحمد فإنهم واسطة ومبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فإضافته إلى جبريل إضافة تبليغ، وإضافته إلى محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقة، وأن الله تكلم به فهو كلام الله جل وعلا. فلا يلتبس عليك الأمر. نعم. بدايته من الله. نعم.
سمع الأمير كلامه منه وأنجاه من المرتاح
بالإنسان. هذا وجه إضافته إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أنه سمعه من الله وبلغه. نعم. فله الأداء كمل. نعم.
فله الأداء
ما في حمزة فله الأداء، لأن يعني النظم يقتضي هذا ضرورة الشعر. نعم.
فله الأداء كمن
أداء لرسوله وقول الله للسلطان. إضافته إذن إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة ابتداء، هذا هو الفرق، إضافته إلى الله إضافة ابتداء، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء وتبليغ. نعم.
هذا الذي قلنا
عنه أنه
فله الأداء من أداء لرسوله،
له الأداء اللي هو جبريل، له الأداء الذي هو الأمين الذي سبق في البيت الذي قبل. نعم.
فله الأداء من أداء لرسوله، والقول قول الله بالسلطان.
نعم.
هذا الذي قلنا وأنتم أنه عين محارب لا تدوه ذلك.
يقول الفلاسفة لعلماء الكلام هذا الذي نقوله مخالف لهذا، مخالف لما ذكره الله في كتابه من أن القرآن كلامه، وأنتم مثلنا تقولون لا أنه ما هو كلام الله، فلماذا نختلف نحن وإياكم مع أن مذهبنا واحد؟ نعم.
فإذا تساعدنا جميعا أن ما بيننا لله في القرآن إلا كبيت لا نفلس فإضافة أخلق إلى الأرصاب للتريان.
يقول الفلاسفة لعلماء الكلام نحن وأنتم متفقون على أنه ليس لله كلام حقيقة، وأن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو كلام المخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فإضافة الكعبة بيت الله، بيت الله هذه إضافة، إضافة مخلوق إلى خالقه، عبد الله هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، رسول الله هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، كذلك كلام الله عندهم هو إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم.
فعلى ما الحق فيما بيننا مع الاتفاق ونحن مصطلحان.
يقولون لماذا تعادوننا ونحن وإياكم على اتفاق في المذهب والقول، ما للعداوة بيننا وبينكم معنى؟ نعم.
فإذا أبيكم في المنى فتحيزوا لمقالة التجسيم
في الإدعاء. يقولون هم تعالوا معنا ولا صيروا مع أئمة التجسيم يعني أهل السنة، أما أنكم تصيرون فريق ثالث فهذا ليس له معنى، ليس له معنى، لماذا تصيرون فريق مستقل وأنتم مثلنا في المذهب؟ ثم قولوا بقول أهل السنة صيروا ضدنا ولا تعالوا معنا وخلونا سواء. نعم. سلموا لأهل السنة، يوم سلموا لنا ولا سلموا لأهل السنة؟ أما أنهم تبقون مذبذبين لستم منا ولستم من أهل السنة، أو بعبارة أخرى لستم منا ولستم من المسلمين، فهذا غير لائق. نعم.
عذر مجسمة وقول مدين
إذا تدين مشبه الدين. نعم. صيروا مع المشبهة والمجسمة يعنون أهل السنة. نعم.
أو لا فلا منا ولا منهم ولا
أما إذا بقيتم مذبذبين لنتم منا ولا منهم تصيروا منافقين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأنتم إذا ما جيتم مع الفلاسفة ولا مع أهل السنة تكونوا مذبذبين، وهذا شأن المنافق. نعم.
هذا يقول المجسم وخصومه تليه بالتعطيل والفرقان.
نعم. نعم. هذا
يقول المجسم وخصومه تليه بالتعطيل والفرقان.
نعم.
هو قاعد هو قاعد هو جاحد هو مثبت سلطان لا أشواني.
يعني أنتم أيها المتكلمون مذبذبين، هو قائم هو قاعد هو إيه؟ هو جاحد، يعني ما يضرب لكم طريقة بل تجمعون بين المتضادات قيام وقعود وجحود وإثبات، فهذا تدبر. خلوكم صريحين مثلنا، صرحوا بالجحود والنفي، أما أنكم ما يمسك لكم طريقة فهذا لا يليق بالعقلاء. نعم.
هذا يقول المجسم والقدر تأتيه بالتعطيل والفرقان، هو قاطب هو قاعد هو جاهل هو مبس تلقاه ذا ألوان.
نعم، أنتم ذا ألوان، نعم، لنتم مثبتة ولنتم نفات، فهذا تلون ونفاق. نعم، هذه تعرية لعلماء الكلام، تعرية واضحة. نعم. يعني حين تأولون وحين تنكرون التأويل. فمثلا في الصفات قسمتم الصفات إلى قسمين، قسم أثبتتموه وهو الصفات السبع زعمكم، وقسم نفيتموه وهو بقية الصفات، فأنتم لستم مثبتة ولستم نفات، وهذا تناقض. إما أن تكونوا نفاتا خلص مثل الفلاسفة والباطنية، وإلا أن تكونوا مثبتين خلص مثل أهل السنة والجماعة. أما الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق. نعم. نعم، هذا عقده الشيخ رحمه الله للرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الصفات على قسمين، قسم يثبت ولا يتأول وهو الصفات السبع، وقسم يؤول وهو باقي الصفات. الشيخ رحمه الله في هذا الباب يقول ما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتتموه دل عليه دليل، فما نفيتموه أيضا دل عليه الدليل، وإن كان ما نفيتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما أثبتتموه. الباب واحد، الباب واحد. إما أن تنفوا الجميع وتكونون مثل المعطلة الخلص من جهمية ومعتزلة، وإما أن تثبتوا الجميع فتكونون مع أهل الحق. أما الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق بعاقل، فضلا عن من يدعي الإسلام. وهذا من العمل ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر.
فنقول فرق بين ما هو الفهو وما نفسه تفريق في برهان.
يقول للأشعري فرق بين ما أولته وبين ما أثبت، فرق، تفريق في برهان، ما هو تفريق تضليل وتخليط على العقول. الناس ما يقبلون منك، الناس عقلاء ما يقبلون منك التناقض. نعم.
فيقول ما يلزمني
ان التفريق عندهم يقولون إن هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم، وأما بقية الصفات فهي تقتضي التجسيم، فلذلك نفيناها. فالجواب إن كانت الصفات التي نفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم، فإن ما أثبتتموها أيضا يقتضي التجسيم، لا فرق بين هذا وهذا. فأنتم مجسمة فيما أثبتتموه، وأنتم معطلة فيما نفيتم، فأنتم جمعتم بين التجسيم والتعطيل، وهذا تناقض. نعم.
فيقول ما يلقي إلى التجسيم والآن بالقدر وبالقرآن، فالاستواء مع التكلم هكذا تقول
ذلك ثلاثة. نعم، ما فيه تجسيم نفيناه، فالاستواء والنزول والكلام، لأن هذه لا تكون إلا من أجسام، وما لا يقتضي التشبيه التجسيم والتشبيه أثبتنا، وهو الحياة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر؟ الجواب أن هذا أيضا يقتضي التجسيم على مذهبكم، لأن هذه الأسماء أو هذه الصفات لا توجد إلا في المخلوقين كما زعمتم، فهي تقتضي التجسيم أيضا، فلماذا أثبتموها؟ وإن قلتم أن هذه تختص بالله وصفات المخلوقين تختص بهم، قلنا وكذلك بقية الصفات، وكذلك بقية الصفات، فصفات الله تختص به، صفات المخلوقين تختص بهم، ولا تشابه بينها. نعم.
هذه أوصاف جسم منتج لا تنبغي للواحد المنان.
يقولون هذه التي نفيناها هذه للأجسام، تليق بالأجسام، والله منزه عن التجسيم. فنقول وكذلك ما أثبتموه هذا موجود في المخلوقين، أو الإرادة موجودة في المخلوقين، الحياة موجودة في المخلوقين، السمع والبصر موجود في المخلوقين. فإن قالوا إن ما هو موجود في المخلوقين لا يشبه صفات الخالق، الحمد لله، هذا هو مذهبنا. نحن نقول إنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل كل له ما يليق به في جميع الصفات، ما هو في سبع فقط، بل في جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، الباب واحد. نعم.
فنقول
أنه
وقته أيضا لنا يخضي إلى التجسيم والإتقان، فوقته بالسحر والإبطال مع نفس الحياة وعيد الأكوان،
العلم والحياة والسمع والبصر هل يثبتونها إلى آخر الصفات السبع، أو بعضهم يصل إلى 14 صفة ينفون الباقي، وهذا من باب التناقض. نعم.
فوقته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان، فوقته بمشيئة مع قدرته على من النفس وهو معاني،
هذا عند الأشاعرة كلام النفس. نعم. لو جميع يقول للأشعري، يقول الشيخ للأشعري، والله لو جمعت جميع شيوخك من أولهم إلى آخرهم اللي علموك هذا المذهب وقلت لهم فرقوا بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، فهذا دليل على البطلان، بطلان التفريق. نعم. الفرق الأول هو يقولون ما يقتضي التجسيم ينفى عن الله، وما لا يقتضي التجسيم يثبت لله، هذا الفرق الأول، اعتمدوا على التجسيم. نعم. الفرق الثاني،
فإذا قال زعيمه في نفسه فوق سوى هذا الذي سريان هذا الصفات
فصل يقول ان الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، واما بقيه الصفات فدل عليها السمع فقط وهو القران، ولم يدل عليها العقل. والجواب عن هذا واضح، ان العقل ان كان يدل على السبع فهو يدل على البقيه، لا فرق بين النوعين. ولو فرضنا ان سلمنا ان العقل دل على السبع ولم يدل على البقيه، فالبقيه دل عليها الوحي، دل عليها الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، والوحي دليل مقدم على العقل. نعم.
هذا الصفات تذكرنا دلت على ذاتها مع باقي القران
هذا كلام نعم
فاذا ذكرناها عن التاويل فاعجب يا اخا التفصيل والامثال
يقول الشيخ اعجب من هذا التناقض اعجب من هذا التناقض العقل إن كان يدل على هذه الصفات التي أثبتتموها فهو يدل أيضا على البقية إذ الباب واحد وأيضا لو فرضنا أن العقل ما يدل على البقية فقد دل عليها دليل آخر وهو السمع والوحي فلماذا تتحكمون في الأدلة تستعملون بعضها وتجحدون بعضها نعم
فإذا قلنا ما عن التأويل فجميع أخى التحقيق والإنسان إذا اعتراف قولنا المعقولهم دلت على التنسيه من قرآن فيقال هل في العقل تكذيب أم المعقول ينفيه كذا النقصان إن كنتم ينفيه فانتوا هذه الأوصاف وانتلفوا من القرآن
انفوا هذه الأوصاف التي أثبتتموها لأن إن كان الذي نفيتموه يقتضي التجسيم فما أثبتتموه أيضا يقتضي التجسيم فانفوا الجميع نعم
إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانتلفوا منها
آه.
إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانتلفوا من القرآن
نعم.
أو قلتم يخفي بإثبات له فقراركم منها لغير معاني
وإن قلتم بأن العقل لا ينفي هذه السبع فالعقل أيضا لا ينفي بقية الأسماء والصفات نعم
أو قلتم ينفيك في وقت ولا ينفيك في وقت إلى قرآن فيقال من قرآن بينما ومن قرآن فالآن من قرآن ويقال قد شهد العيان بأنه
هذا يقول إذا كان العقل يدل على إثبات ما أثبتتموه فهو أيضا يدل على إثبات ما نفيتموه فإذا تأمل الإنسان في المخلوقات وتباينها واختلافها فهذا يدل على الإرادة يدل على الحكمة يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى فثبتت الحكمة أيضا بدليل العقل النظر في المخلوقات واختلافها وتباينها تنوعها يدل على أن خالقها حكيم وكذلك إتقانها وعدم اختلافها وانتظام الخلق وأنه لا يضطرب ولا يتغير نظامه هذا دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وهذا دليل عقلي كذلك الإحسان إلى الإحسان إلى أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة هذا يدل على الرحمة والمحبة أنه يحبهم والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنه يبغضهم فدل العقل إذن على الغضب ودل على الرضا ودل على الرحمة نعم
ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن
الإحسان إلى المطيعين يدل على رضا عنه ويدل على محبته له ومعاقبة العصاة والمذنبين يدل على بغضه لهم فدل العقل إذن على بقية الصفات التي نفيتموها نعم
مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وشافع القرآن وإذا تقرت بالكرامة دونها ذات الكلام وفي عهد القرآن
نعم
وهو الدليل دلا على غضب
هذا دليل عقلي وهم يقولون ان العقل ما دل الا على سبع فقط نعم إذا دل عليها العقل ودل عليها القرآن، الحمد لله دل عليها العقل والسمع. أنتم تقولون ما عليها دليل؟ نعم.
ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في القرآن، أثلثها حال الدليل يكون للمنزل نفيا ياه للحرفان.
نعم، نفي الدليل على شيء لا يدل على نفي الدليل المعين، نفي الدليل المعين على شيء لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. نفي الدليل المعين، إذا قيل أن العقل لا يدل على بقية الصفات هذا نفي دليل معين وهو العقل، لكن لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، فنفي واحد منها لا يدل على نفي البقية. فأنت إذا قلت مثلا ما جاء زيد، ما جاء زيد، وش دليلك على هذا؟ دليلك تقول إني ما رأيته ولا شفته وهو ما جاء، هذا لا يدل على أن زيد ما جاء بالفعل، قد يكون جاء لكن أنت ما دريت عنه، أنت ما دريت عنه، دليلك هذا قاصر عليك، في واحد قال أنه جاي وأثبت مجيئه. فنفي الاستدلال المعين لا يدل على نفي الاستدلال المطلق. نعم، وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء، نفي العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم. الأشاعرة طريقهم يعني طريق الأشاعرة، وركز على الأشاعرة بالذات لأنهم هم الذين لبسوا على الناس أنهم هم أهل السنة، ولا يزالون الآن يقولون أن الأشاعرة هم أهل السنة مع أنهم متناقضون ومضطربون، ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة، وإنما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء، فهو ركز عليهم ليبين أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم.
واعلم ان طريقهم عقل الطريق في المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام المفهم نصا له واحكام موجودا بهن نصان، وكلام رب العالمين وعبده متكاملا متحملا
بمعاني. من بلاياهم هذه البليه الخطره، وهي انهم يتمسكون باقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا عقيدتهم عليه تمسكا أعمى، ويقولون هذه أدلة لا تحتمل التأويل، كلام شيوخهم لا يحتمل التأويل، يمسكون به ويجمدون عليه ويتعصبون له، بينما يسطون على كلام الله وكلام رسوله بالتأويل والتحريف، فهم يعظمون كلام شيوخهم ولا يعظمون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمدوا على إثبات هذه الصفات السبع لأن شيوخهم أثبتوها، ونفوا ما عداها لأن شيوخهم نفوها، ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويعرضوا قول الشيوخ على القرآن والسنة. الواجب هذا، الواجب أن أقوال الشيوخ تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وإن كان من قول أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، أما غير الرسول فهو عرضة للخطأ، عرضة للخطأ والصواب. فهم لا، هم جمدوا على أقوال شيوخهم وقواعدهم المنطقية وجعلوها أدلة تفيد اليقين عندهم، وأما نصوص القرآن ونصوص الحديث فهذه لا تفيد اليقين. وإذا أرادوا المجاملة والتلبيس قالوا تفيد الظن، تفيد الظن ظنية، أدلة ظنية. سبحان الله، كلام المخلوق يدل على العلم، وكلام الخالق يدل على الظن. نعم، هذا كلامهم، ما ظلمناهم، هذا كلامهم موجود في كتبهم، يقولون أدلة ظنية، بينما قواعد المنطق قواعد عقلية يقينية وبراهين عندهم، هذا موجود في كتبهم، وهذا هو الذي سبب ضلالهم وانحرافهم والعياذ بالله. نعم.
وتولدت بالليل كالأقمن أو لا تلحدت للغير والبهتان.
نعم.
واعلم أن طريقهم عكس الطريق للمستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام الحلول
نقصا
له، إحكام موزونا به الأقران. نعم. وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني.
فهو ظني، لكونه محتمل لعدة معاني دلالته ظنية. أما كلام شيوخهم فهو لا يحتمل، فهو قطعي، فهو قطعي. هذه البلية التي أصيبوا بها، ولو أنهم عكسوا قالوا كلام الله قطعي، كلام الرسول، وأما علوم الناس فإنها ظنية تعرض على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شهد له كلام الله وكلام الرسول فهو حق، وما خالفه فهو مردود وباطل. لو سلكوا هذا المسلك لسلموا. نعم.
فتولدت من ذلك الأصلين والبهتان.
الأصلين وهو أن كلام الشيوخ قطعي وكلام الله ظني، كلام الرسول. هذا الأصلين. الأصل الأول أن كلام الشيوخ قطعي. الأصل الثاني أن نصوص القرآن والسنة ظنية. تولد من هذين الأصلين، صار الأب وأم، تولد منهم أولاد، أولاد سوء ليس لهم نسب، لقطة. نعم.
تولدت من ذلك الأصلين أولاد أهل الغي والبهتان.
نعم.
إذ من صفات الله كانت تختارها مثل الوليد ومثل الأبوان.
تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزنا الذين هم من سفاح لا من نكاح، وكل ما تولد عن أصلي المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذي هو قطعية كلام الشيوخ وظنية كلام الله وكلام الرسول تولد عنهم أولاد زنا، أولاد سفاح. يعني كل ما نتج عن هذين المذهب عن هذين الأصلين الباطلين فإنه من السفاح. نعم.
عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها
شيخ لذي سلطان. نعم، عرضوا النصوص، نصوص الوحي على كلام شيوخهم، فما وافق كلام الشيوخ قالوا هذا حق، وما خالف كلام الشيوخ قالوا هذا ظني محتمل لا يجوز الاستدلال به لأنه ظني. كأن كلام الشيوخ كأنه هو السلطان. نعم.
عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعزم والإصرار مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان.
أي السلطان الذي هو ولي الأمر من صلاحيته العزل والنصر. صلاحيته العزل، يعزل الأمراء والقضاة أو ينصر الأمراء والقضاة، هذا من صلاحية ولي الأمر، صحيح العزل والنصر. هم جعلوا قواعد شيوخهم بمنزلة السلطان الذي يعزل وينصر، فهو عزل القرآن والسنة عن الاستدلال ونصب القواعد العقلية اليقينية عندهم كما ينصب السلطان الولاة. العزل والنصب صار لقواعد الشيوخ. نعم.
وقد أتى أقوال الشيوخ فإنها ميزان دون النقص والقرآن،
إن وافق قول الشيوخ تضحكا
أو قال
فاستدفع بالإحسان. دفع يدفعون، ثم يقولون هذه هذه ظنية محتملة، ولا يقولون هذه غير صحيحة ولا ثابتة، يعني ما يقولون باطل، ما يقولون باطل، لكن يتلمسون لهم عذر عن عدم قبولها. ما يقولون كلام الله باطل أو كلام الرسول باطل، لو قالوا هذا قاتلهم الناس، لكن يلتمسون أعذارا تموه على العوام. إما يقولون والله هذه أسانيدها ما هي بالحيل، ولا لو إذا عجزوا عن الأسانيد قالوا ألفاظها محتملة. ولهذا عندهم عبارة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت يريدون به السند، لا بد يكون قطعي الثبوت. قطعي الدلالة إذا ثبت ولا لهم حيلة في سنده قالوا هذا ظني الدلالة ما هو قطعي. ولذلك تسمعون دائما كلامهم كتاباتهم قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ما يستدل عندهم إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي عند من؟ عندهم هم سلاحهم هم. نعم. وإلا أهل السنة عندهم أن أدلة الكتاب والسنة والحمد لله قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ما في إشكال. نعم. الدفع بطريقة دبلوماسية على ما قالوا، ما هي مكشوفة، يقولون والله هذا في سنده كذا أو في متنه كذا أو إلى آخر احتمالات. نعم. هذه بعد طريقة ثالثة، إذا عجزوا عن السند وعجزوا عن المتن قالوا هذا ما نعرفه، هذا مفوض لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله، يجعلونه من المتشابه. ولذلك عندهم يقولون أن صفات الله من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فيفوضون معناه إلى الله، وهذه فرقة معروفة المفوضة، ومع الأسف ينسبونها إلى السلف، يقولون أن مذهب السلف التفويض، وكذبوا في هذا، كذبوا على السلف. نعم. إما بالتأويل يقولون هذه محتملة عدة معاني، وإما بتفويض إذا عجزوا عن التأويل ويقولون نتركها لقول فلان، لأن قول فلان خلافها وهو أعلم، يقولون فلان أعلم، أئمتنا أعلم، فلولا أنهم رأوا أن في هذه الأدلة عدم صلاحية للاستدلال لما تركوها، فهم أعلم منا، فيتركون الكتاب والسنة بهذه الفكرة أن شيوخهم أعلم، وشيوخهم لم يستدلوا بهذه الأدلة لأنهم علموا أنها لا تصلح للاستدلال أو فيها شيء، فهم أعلم منهم. نعم. اي نعم، نص قول الشيخ عندهم نص ما يقبل التأويل، اما النصوص فهي ظواهر تحتمل عدة معاني. نعم. والنص قلنا لكم فيما سبق الفرق بين النص وغير النص، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. والظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى لكن بعضها أظهر من بعض، والمجمل هو الذي يحتمل عدة معاني متساوية، هذا المجمل يسمونه المجمل، ما يحتمل عدة معاني متساوية ليس لبعضها رجحان على الآخر، يعني يسمى المجمل. فإن كان لبعض المعاني رجحان على الآخر فالراجح يسمى الظاهر، الراجح يسمى الظاهر. أما إذا كان الدليل ليس له إلا معنى واحد فهذا يسمى للنص. نعم. فهم يقولون كلام شيوخنا نص ما يتحمل معانا، أما كلام الله وكلام الرسول فهو إما ظاهر وإما مجمل وإما مفوض. نعم. المبين هو المفسر، المبين هو المفسر، كالخاص مع العام والمقيد مع المطلق هذا المبين، القيد هذا مبين، والتفسير هذا مبين، الناسخ هذا مبين، والمنسوخ هذا مبين، مبين اللي بالفتح. نعم. ففيه مبين الكسر وفيه مبين. نعم.
والنصر
به عليم دوننا وبحاله ما حين العميان. اي نعم، هذولا مثل العميان مع واحد يقودهم، شيخهم هو اللي يقودهم وهو يعرف الطريق وهم ما يعرفونه، هذه صورتهم معه. نعم. الله العافية.
طريقهم يعني طريق علماء الكلام لطريق أهل السنة والجماعة، فهو مخالف من وجهين، مخالف من جهة النقل وهو الكتاب والسنة، ومخالف أيضا من جهة العقل. نعم. يعني هذه طريقة أهل الضلال أنهم يقدمون قول علمائهم على نص الكتاب والسنة، ولا يقبلون نص الكتاب والسنة إلا إذا وافق أقوال شيوخهم، فإن خالف أقوال شيوخهم دفعوه بالإحسان يعني بالتأويل، لا يقولون أنه باطل لكن يأتون بطريقة خبيثة وهي التأويل الذي يزعمون أنه تفسير وهو تأويل وتحريف، فيظن الجاهل أنهم محسنون في هذا فيخدعون الناس بهذا المذهب، وهم قصدهم عدم الاستدلال بالكتاب والسنة، وإنما الاستدلال بأقوال أئمتهم، ولا شك أن هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما فعل اليهود والنصارى، إلا أن الواجب أن أقوال العلماء ترد إلى الكتاب والسنة، فما كان حقا موافقا للكتاب والسنة يقبل، وما كان مخالفا فإنه يرد، هذا هو الصواب والحق، هم بالعكس يردون الكتاب والسنة إلى أقوال علمائهم، فإن وافقتها قبلوها ورحبوا بها، وإن خالفتها أولوها وحرفوها عن معانيها، هذه طريقة أهل الضلال قديما وحديثا. وأبغض شيء عندهم الذي يستدل بالكتاب والسنة، هذا هو أبغض الناس عندهم. وأما الذي يأخذ أقوال الأحبار والرهبان فهذا هو أخوهم وهو المقدم عندهم، وهذه طريقة ضلال بلا شك، قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذي يقدم قول العلماء على قول الله ورسوله قد اتخذهم أربابا من دون الله شاء أم أبى، وإن تظاهر بالإسلام وتظاهر باحترام الكتاب والسنة فإن فعله يدل على خبث طويته وفساد نيته، والأمور لا تخفى على أهل البصائر. نعم. الدفع بالإحسان ما يقولون إنه باطل لكن يدفعونها بالتأويل، وقوله الدفع بالإحسان هذا أخذه اقتبسه من قوله تعالى عن المنافقين يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحكمون القوانين وسوالف البادية والنظم البشرية، وإذا قيل لهم هذا كفر قالوا لا، إحنا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين العقل والنقل، بزعمهم أن العقل والنقل مختلفان فهم يوفقون بينهم. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين الوحي وبين آراء الرجال، أو بين الوحي وبين القوانين. هذا اعتذار، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وحتى لو فرضنا أنهم أرادوا الإحسان فإن العبرة بالعمل، ليست العبرة بالمقاصد والنيات، العبرة بالعمل. إذا كان العمل مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل، وإن كانت نية صاحبه حسنة لا تبرر المقاصد، لا تبرر الباطل. نعم.
إن وقف
ثورة يوكي أمرنا هذه البراعة من الناظم رحمه الله، هذا اقتباس من قوله تعالى إن أردنا، حكاية عن المنافقين، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم.
إن بتأويل الإحسان أعلى فتوكل ونذكرها لقول فلان.
موقفهم من النصوص إذا خالفت مذهبهم أحد أمرين، إما التأويل إن استطاعوا، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطيعوا التأويل فولوا معناها، قالوا هذه ما نعرف معناها، ما يعلم معناها إلا الله، فهي من المتشابه. وأما قول الشيوخ عندهم فهو المقدم والمعمول به، وما خالفه إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه طريقتهم التي لا يزالون عليها إلى الآن، بعضهم يقول نؤول وبعضهم يقول نفوض. ومن كذبهم على السلف أنهم ينسبون التفويض إلى السلف، وكذبوا في ذلك، فإن السلف ليسوا مفوضة، وإنما السلف علموا معنى كلام الله وكلام رسوله وفهموا ذلك فهما جيدا وعملوا به، ليسوا مفوضة. تفويض معناه أن القرآن والسنة مثل الكلام الأعجمي، لا فائدة من تعلمه، تعلم كلام أعجمي وانت ما تعرف معناه شو الفائدة. فوصفوا كتاب الله الذي جعله تبيانا لكل شيء لأنه مثل الكلام الأعجمي الذي لا يعرف معناه، وهذا أغرق في الضلال وأبعد في التجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واضح المعنى، ويفهم منه كل مسلم، من يعرف العربية يفهم من القرآن على حسب فهمه، حتى العامي يفهم كثيرا من القرآن، يعرف معنى الكفر ويعرف معنى الشرك ويعرف معنى الكذب ويعرف معنى النار ويعرف معنى الجنة ويعرف معنى الصلاة ومعنى الزكاة، فلا يعرفها العوام. وهناك معاني يعرفها الراسخون في العلم، وهي رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، تفسير بعض القرآن ببعض، وتفسير القرآن بالسنة، رد المطلق إلى المقيد والناسخ والمنسوخ، وهذه طريقة الراسخين في العلم لا يستطيعها العوام. العوام يفهمون الأشياء الواضحة مثل الصلاة والزكاة الحج الصوم الكفر الشرك النار الجنة، يعرفون معاني هذه الأشياء. نعم.
إما بتأويل
فإن أعيان تفسير ونسوخها لقول فلان، نعم، القول لدينا محكم فضوابل النصوص لا تعاني. نعم، يقول النقول الشيوخ نص، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما كتاب السنة فهي ذات معاني تكون من المجمل، تكون من المجمل الذي يحتمل عدة معاني، والمجمل يتوقف فيه حتى يأتي البيان.
نعم.
والنصر فهو به عليهم دوننا وبحاله باقية العميان.
ويقولون أيضا إن الشيوخ أعلم منا، فلو عرفوا أن هذا النص يدل على كذا وكذا لبينوه لنا، فهم أعلم منا. أما كونهم لم يبينوا هذا دليل على أن هذا ليس له معنى وإنما يفوض، أما نحن فلا نفهم وإنما نقلدهم فقط، فما قالوه قلنا به وما نفوه نفيناه وما توقفوا فيه توقفنا فيه، يعني عميان مثل الأعمال اللي يمشي مع المرسل يدله ويقوده ولا يدري عن الحفر ولا يدري عن مجاهل الطريق، أعمى أعمى، فالمقلد أعمى. نعم.
والنعم تظهر بأيديهم دوننا وبحالهما خيلة العميان إلا تمسكهم بهيديهم في الأرسان يقودهم مثل الأرسان
كالحيوانات التي لها أرسان يقودها صاحبها، فهم مع شيوخهم مثل الحيوانات التي أرسانها بيد أصحابها، هذه صفتهم، نسأل الله العافية. نعم.
فعلى العميان كصاحب أخبر كون المقلد صاحب البرهان.
المقلد.
فعلى العميان كصاحب أخبر كون المقلد صاحب البرهان. قرأوه بالتغليل أولى من سواه بغير ما هدي ولا برهان.
أعجب لتمسكهم بآراء شيوخهم واتباعهم لشيوخهم وإعراضهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يجب أن يقلد ويقتدى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي يجب أن يقلد ويتبع ويطاع على كل حال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الشيوخ فتعرض أقوالهم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان موافقا للرسول فإنه يعتبر من العلماء الراسخين، ومن كان مخالفا للرسول فإنه من علماء الضلال، فالميزان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هم بالعكس جعلوا الميزان الشيوخ وجعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل بقوله إذا خالف أقوال الشيوخ، هل بعد هذا الضلال ضلال؟ نعم. حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة الخبيثة، وهي أنهم لا طاقة لهم بفهم الكتاب والسنة، وإنما يتبعون الذين يزعمون أنهم يحفظون الكتاب والسنة، فحرموا أنفسهم من العلم. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليدبروا آياته، فالله جل وعلا طلب من عباده أن يتدبروا القرآن، ولم يقصر هذا على طائفة من الناس، بل كل من عنده معرفة بالقرآن ولغته فإنه يتدبر القرآن يفهم على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، أما أنه يردد القرآن حروف فقط من أجل أجر التلاوة فقط ولا يتأمل في المعاني، فهذه طريقة الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، هذه طائفة من اليهود يرددون ألفاظ التوراة ولا يعرفون منها شيئا ويفلون الأمر إلى غيرهم، ذمهم الله حيث لم يتدبروا كتابه ولم يتفهموا ما فيه، كل مسلم مطلوب منه أن يتدبر بقدر ما أعطاه الله من الفهم، حتى العوام مطلوب منهم أن يتدبروا، كتاب الله وأن يخشعوا عند تلاوته وأن يرجو الله عند آيات الرحمة وأن مطلوب من العوام، فكيف بالعلماء؟ والقرآن أنزله الله تبيانا لكل شيء، ليس هو حروفا أعجمية أو ألفاظ طلاسم لا تعرف، بل هو قرآن بلسان عربي مبين. أفصح اللغات وأوضح اللغات هي لغة القرآن الكريم. نعم.
أو تشرك بها مدعيانا بلا وحي إلا هو واحد الرحمن.
عندهم أن أقوال الشيوخ أتم بيان من القرآن، ثم أقسم أن هذا كذب، أقسم الناظم أن هذا هو الكذب، فالعكس هو الصحيح، أن القرآن هو أتم بيان. نعم. لا والواحد. نعم.
أو تشرك بها مدعيانا بلا وحي إلا هو واحد الرحمن. النقل
صادق والقول في رسمه في غايه التبيان. هذه نصوص الوحيين الكتاب والسنه. النقل صادق يعني السند ما فيه اشكال ثابت، والمتن واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس، فكيف يعادل هذا باقوال الشيوخ التي هي عرضه للخطا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، معصوم عن الخطأ. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بدون تردد ولا توقف، لأننا نجزم أن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، لا يقول خطأ أبدا. أما غيره من العلماء مهما بلغت منزلتهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب، ليسوا معصومين. نعم.
النقل صادق والقول ذي عصمة في غاية
التبيان. النقل نقل صادق، هذا تزكية للسند، والناطق به، الناطق بهذا الكلام هو إما الله جل وعلا في القرآن الكريم، وإما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا في غاية التبيان. الله جل وعلا كلامه بين، وكذلك الرسول كلامه بين لذوي البصائر، فكيف يقارن هذا بأقوال الشيوخ؟ نعم. وسوى الوحي إما أن يكون سنده غير صحيح، كثيرا ما ينسب إلى العلماء شيء ما هو صحيح ما ثبت عنه، وإن ثبت عنهم فإنهم ليسوا معصومين، عرضة للخطأ. ولا نقول إنها تلغى أقوالهم، ولا نقول لا، تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه. ما هو معنى أن نلغيها نهائيا، هذا ما يجوز، نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو اجتهاد خاطئ. نعم.
أفيستوي النقلان يا أهل اللغة والله لا يتماثل النقلان.
هل يستوي النقلان، النقل عن العلماء والنقل عن الله ورسوله؟ ما يستويان أبدا. نعم.
هذا الذي ألقى العداوة بيننا بالله نفس لأجله حكمان.
هذا الذي سبب العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الضلال، أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة ويوصون بذلك، وأهل الضلال على العكس يتبعون أقوال شيوخهم ويحذرون من اتباع الكتاب والسنة، يحذرون من اتباع الكتاب والسنة، ويقولون إنها نصوص مجملة أو نصوص تحتمل التأويل وتحتمل عدة معاني، فهي ليست يعني معناها هذا التنقص للكتاب والسنة، هذا هو غاية الضلال. نعم.
هذا الذي حق العلامة بيننا إلا لنكون لأجله خصمان.
إنما ما عاديناه من أجل دنيا أو من أجل حسد، وإنما عاديناهم لله سبحانه وتعالى، عداوة لله لأنهم تجنوا على كتاب الله وسنة رسوله، فنحن أبغضناهم وعاديناهم من أجل هذا، ولم نبغضهم من أجل طمع الدنيا أو من أجل الحسد أو غير ذلك من الأغراض التي تكون عند الناس. الحين بعض الناس إذا صار بين أهل السنة وبين أهل البدعة عداوة ولا حاسدينهم ولا حاسدينهم ولا حاقدين عليهم على حق، هذا كذب. فالعداوة بين أهل السنة وبين خصومهم لأجل الله سبحانه وتعالى، ما هي لأجل الدنيا أو لأجل الحسد. نعم. فرق بين الحزبين، أهل السنة نصروا الكتاب والسنة، نصروا الوحيين، وهؤلاء نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، نصروا الضلالة التي هي اتباع غير الكتاب والسنة. نعم.
ولنا سلوكهم بالتمثلتهم فما قبلان إلا قصد يلتقيان.
لا يمكن الجمع بين الضدين، بين مبتدع وسني، لا يمكن هذا، هؤلاء ضدان والضدان لا يجتمعان. هذا تعلم وتخرج على الكتاب والسنة، وهذا تخرج على أقوال الفلاسفة وأقوال الناس، ففرق بين الاثنين لا يلتئمان. وهذا فيه رد على الذين الآن ينادون لأن المسلمين يجتمعون على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. نقول كيف نجتمع؟ ما يمكن نجتمع، نحن ضدان. إذا كانوا يريدون الاجتماع فليتركوا الضلال ويأتوا إلى الحق، نجتمع على الحق. أما أنهم يبقون على خرافاتهم وعلى ضلالهم وعلى شرهم ونقول اجتمعوا، نجتمع على ما اتفقنا عليه. وش اتفقنا عليه؟ ما دام اننا متخالفين في العقيدة، فعلى أي شيء اتفقنا؟ الأصل هو العقيدة، وش نجتمع عليه؟ فهذا من التغطية والتضليل للناس، ويقولون المسلمون لابد يتحدون ويصيرون ضد الملاحدة. من هم الملاحدة؟ الإلحاد هو نفسه، هذا الذي ركبه هؤلاء، هذا هو الإلحاد. أما الكفار الأصليون فهؤلاء معروفة عداوتهم ومعروف الكفر، لكن المشكل الذي يتلبس بالإسلام وهو ضد الإسلام، هذا الإنسان وهنا نتصالح معه ما يصلح، لا يمكن الجمع بين الضدين أبدا. نعم. والواجب الجهاد، جهاد العدو القريب قبل العدو البعيد. كيف تجاهد العدو البعيد وعندك عدو قريب من باطن لك وجار لك؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ابدأوا بالأقرب. وإلا لو قاتلنا الكفار وهانوا الباطنين خانونا من الخلف، مثل ما حصل من اليهود والمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وفي كثير من المواقف ينحاز المنافقون إلى الكفار. فلابد من القضاء على هؤلاء الأعداء القريبين، نتخلص منهم ثم نتجه إلى العدو الخارجي. نعم.
إنا أعطيناها الذين بذلك دعوا من الآراء والكهتان.
ما يمكن أن نجتمع وياهم وهم على ضلال ونتصالح أنه وياهم وندمج الضلال مع الحق ونقول كلهم مسلمون، هذا ما يمكن أبدا. لازم الزيف يبين ويفضح ويظهر الحق، من أراد الحق فعلى الرحب والسعة، ومن أراد الباطل فيتبين أمره، يفتضح أمره. هل نغطي الأمور ونقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء أخواننا وهم على كفر وعلى ضلال وعلى، لو كانت المسألة خلاف في فروعيات في مسائل فقهية لها حظ من الاجتهاد ولها حظ من النظر لا بأس، أما أن يكون الخلاف في أصول الإيمان وأصول العقيدة فهذا ما لا يجتمع عليه اثنان أبدا. نعم. وهم يريدون منا أن نتنازل عن الحق نصير معهم، ولا يريدون هم أنهم يتنازلون عن الباطل ويكونون معنا أبدا. نعم.
إنا عدلناها ولأناها بها يكتر
رسولها عزلنا كل ما هم عليه من الباطل واكتفينا بالرسول ومحكم القرآن، يعني بالسنة بالكتاب والسنة. فمن أراد يدخل معنا حياه الله، ومن أراد أن يبقى على ضلاله فإنه عدونا ونحن براء منه. وإن تسمى بالإسلام، الإسلام ينتسب إليه طوائف كافرة مثل الإسماعيلية ومثل القرامطة ومثل الجهمية، طوائف كافرة، القاديانية ينتسب إلى الإسلام وهي كافرة، الصوفية الغلاة ينتسبون إلى الإسلام، بل إلى أهل السنة وهم كما تعلمون من حالتهم مع شيوخهم يتخذونهم أربابا من دون الله ويعبدون القبور عبادة صريحة ما فيها أشكال، وهم ينتسبون إلى الإسلام، هل يمكن أن نتصالح مع هؤلاء؟ نعم.
من لم يكن يكفيه الآن فلا كفى والله فوق أرضه الأزمان.
نعم، الآن أخذ يدعو عليهم يقول إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فإنه وجه إليهم هذه الدعوات التي نرجو الله أن يتقبلها منهم. نعم.
إن عبدناها ولن نعبد بها يكفي الرسول ورب القرآن. من لم يكن يكفيه ذلك لا كفى والله فوق أرضه الأزمان.
نعم.
من لم يكن يكفي بذلك فلا كفى والله في قدر ولا أبدان. من لم يكن يغني بذلك وما هو العرض بالإعجاب والكرمان. من لم يكن يهدي بذلك فلا بدا والله سبل الحق والإيمان.
سبل.
من لم يكن يهدي بذلك فلا بدا والله سبل الحق والإيمان. إن الثلاثة مع اتباع
اللهم استجب، هذه دعوات صادقة، نسأل الله أن يستجيب. نعم.
إن السلام مع اتباع وليس تلك الأراضي مثل الحيوان.
يقول إنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم أئمة كبار ومقلدون وقسم تبع كل ناعق أتباع مقلدون. كلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء مع المقلدين والأتباع، إنما كلامنا مع القادة، كل الكلام الذي سبق مع القادة، إن كانوا يريدون الحق فليأتوا إلى الحق، وإن كانوا يريدون الباطل فليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. الكلام مع القادة الذين تقلدوا من شر هؤلاء، لأن القادة لو اهتدوا لاهتدى أتباعهم، لكن المصيبة إذا كان القادة هم الذين يحرضون الأتباع على الضلال وعلى مخالفة الكتاب والسنة. الآن ما تجد هذا الضلال إلا وعلماءهم يحذرونهم من أهل السنة والجماعة، غاية التحذير، لا تجالسونهم، لا تعلمون عليهم، لا تذهبون إليهم، لا تصدقونهم، لا هذا معلوم من حالتهم، إنهم يحذرون أتباعهم من أهل السنة والجماعة. نعم.
إن الكلام مع اتباع والاجتماع تلك الأراضي مثلة الحيوان أو ذاتها لا الحرب بل أنسان ديف الوجود وأغلب الفنسان.
نعم.
إن الكلام مع اتباع والاجتماع تلك الأراضي مثلة الحيوان أو ذاتها لا الحرب بل أنسان ديف الوجود وأغلب الأنسان.
نعم.
الطالبين بما أهل العلم للكفران والعدوان والبهتان.
يحرضون على أهل السنة والجماعة دائما وأبدا، يحرضون السلاطين والولاة على أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما امتحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاء. ما الذي أوجب امتحان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة حتى ضرب عليه رحمة الله، حتى ضرب وأهين وعذب إلا بإملاء بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد خبثاء المعتزلة. من هو الذي جر التتار على أهل بغداد وعلى المسلمين إلا ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي من أئمة الباطنية؟ من هو الذي شكى شيخ الإسلام بن تيمية إلى السلاطين حتى سجنوه ومات في السجن إلا هؤلاء؟ فهم يؤلبون على أهل الحق دائما وأبدا، هذا موقفهم من أهل الحق، ومع هذا يقولون تعالوا تصالحوا معنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. هذه خديعة مكر. نعم.
القانونين بما في العلم من الكفران والعدوان والقمتان، الشافعي اهل الحديث عداوه بالسنه العليا مع القران.
ومن هو الذي سب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتبه والف المؤلفات في ذمه وذم دعوته الا هؤلاء واذنابه؟ دائما وابدا في كل زمان هذه طريقته. نعم.
الشافعي أهل الحديث عداوة بالسنة العليا مع القرآن، جعلوا مسلسلهم طعام قلوبهم فالله يقطعها من الأنفال.
ولكن من حكمة الله أن الله فضحهم ببقاء كتبهم الآن التي فيها السباب والشتائم لأهل الحق، يعني فضيحة والعياذ بالله، ما بعدها فضيحة. لو أنهم عقلاء أتلفوا هذه الكتب، لكن الله حكيم عليم أبقاها من أجل أن يقف أهل الإنصاف على ما عند هؤلاء من الضغينة والشكد على أهل الحق، وثائق تبين ما عنده. نعم.
كبرها معيار وفيها مذابدا وتجاوزا لمراتب الإنسان، لو كان هذا من وراء كفاية قلنا حملنا غاية الشكران.
نعم.
جعلوا
مسبة أهل السنة والجماعة طعاما لهم، مثل ما يأكلون الطعام يأكلون لحوم أهل السنة والجماعة، هذا ديدنهم. ولو اطلعتم على اعتراض السبكي على هذه النونية وما فيه من الوقائح والوقاحات والسب والشتم، ما عنده إلا اللعن، يلعن ابن القيم ويشتمه، ولله الحمد ما أتى ولا بحرف يرد فيه على ابن القيم ردا صحيحا، وإنما شتايم وسباب وتلقيب له بألقاب شنيعة، ثم تبعه خبيث الزمان الكوثري فعلق على هذا الكتاب اللي يسميه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، يسميه ابن القيم ابن زفيل، السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل. ابن القيم هو يسمى ابن زفيل، لكن هذه من الفرية على الإمام ابن القيم. جاء الكوثري وطبع الكتاب وعلق عليه وزاد شتائم وسباب، الحمد لله أن هذه باقية الآن، وثائق تنادي بوقاحتهم وضحالة معلوماتهم، وأن ما عندهم إلا السب والشتم فقط، ما أجابوا عن حرف واحد من هذه النونية بجواب صحيح. نعم.
جعلوا مسبتهم طعاما قلوبهم فضاقنا طعما من الأسفان. نعم. كبرا وعجابا وفيها زاهدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. نعم. لو كان العمى من وراء كفاية قلنا حملنا غاية الشكران، لكنه من قلب كل مخلف عن قصة الإيمان والإحسان.
نعم.
من لي بشبه خوارج قد
كفروا للذنب تقريبا بلا إحسان. الآن بدأ رحمه الله يقارن بين هؤلاء وبين الخوارج، يقارن بين هؤلاء الضلال من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج، لأنهم هم يقولون إنكم أنتم خوارج، المعتزلة وأتباعهم يسمونها للسنة بالخوارج، فهو يريد أن يبين من هو الأولى بشبه الخوارج، قارن بينهم وبين الخوارج فوجد أن الخوارج أحسن حالا منه، مع ضلال الخوارج هم أحسن حال من هؤلاء، لأن الخوارج يزعمون أنهم يستدلون بنصوص من القرآن لكن ما فهموها. والذي يستدل بنصوص من القرآن هذا أحسن حال من الذي يستدل بقواعد المنطق علم الكلام. فالخوارج يعتمدون على نصوص من القرآن لكن ما فهموها، وهؤلاء يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، فأيهم أحسن حال؟ هذا الذي أراد أن يستدل بالقرآن ولا عرف، أو الذي تعمد ترك القرآن وأعرض عنه؟ لا شك أن الذي يحاول الاستدلال بالقرآن إنه أحسن حال ولو كان ضالا، هو أحسن حال على كل حال، إنه أقرب إلى القرآن. فالخوارج أخذوا نصوص ولا عرفوا تفسيرها، قطعوها عن نظائرها وعن ما يبينها فظلوا بسبب ذلك. وأما أولئك فهم ما التفتوا إلى القرآن أصلا، وإنما عمدتهم قواعد المنطق وعلم الكلام وتخضيع القرآن لهذه القواعد. إذن هم أغرق في الضلال من الخوارج. أيضا الخوارج أبعد الناس عن الكذب. الخوارج يعتبرون الكذب أنه كفر، لأن الكذب كبيرة، هم كفرون بالكبائر، فهو الخوارج من أبعد الناس عن الكذب. وأما هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب، ما عندهم إلا الكذب والافتراء، فأيهما أحسن حالا، الخوارج ولا هؤلاء؟ الناحية الثالثة أن أهل الخوارج كفروا أهل الكبائر، وهم فساق، أهل الكبائر فساق، هم ما اكتفوا بتفسيقهم بل حكموا عليهم بالكفر، وهذا لا شك غلو، هذا لا شك أنه غلو وضلال. لكن هؤلاء من كفروا؟ كفروا أهل السنة، كفروا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد. فأيهما أحسن، الذي كفر الفاسق أو الذي كفر المستقيم العالم العامل بكتاب الله وسنة نبيه؟ إذن يتبين من هذا أن الخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء. فتنبهوا لذلك، تنبهوا لهذه الوجوه. الخوارج اعتمدوا على الكتاب ولكنهم ما أحسن، وهؤلاء اعتمدوا على قواعد المنطق وعلم الكلام. الخوارج كفروا الفسقة من أهل الإيمان، أخطأوا في ذلك بلا شك، وأولئك كفروا أحسن الناس عقيدة ودينا، وهم علماء الأمة وقادة السلف الصالح. الخوارج يكرهون الكذب بل يكفرون الكاذب، لأن الكذب عندهم كبيرة، ومرتكب الكبيرة يكفر عندهم، وهذا لا شك ضلال. لكن أولئك الكذب هو بضاعتهم، كل ما عندهم من العلم إلا الكذب والافتراء على أهل الحق. فالخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء. نعم.
من لي شكر خوارجهم قد تغفر.